بلادي بدي نسأل الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بالحياة الإسلامية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة طيبة جديدة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها ضمن برنامج القضية. وقضية الليلة أيها السادة خطيرة لأنها تتصل بالحقوق ولها نتائج عدة على المجتمعات العربية المسلمة أيضا وليس العربية فقط. لذا من الضروري أن نفتح هذا الملف الخطير بين أهل التخصص. أيها السادة، تجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة الآن من خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة قناة الرحمة على فيسبوك، يعني بالعمالة المصرية لو حضرتك الآن خارج المنزل تقدر تشوفنا من خلال الموبايل أو أي وسيلة تواصل أخرى خلال خدمة البث المباشر من الآن وعلى مدار عمري. هذه الحلقة كما أنها موجودة عبر يوتيوب قناة الرحمة بعد نهايتها بأقل من ساعة من مشيئة الله تعالى. رحبوا معي في صدر هذه الحلقة بضيوفي هنا في استوديو الهواء، فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ محمد الصباغ، من السادة علماء وزارة الأوقاف المصرية، ومن السادة الأزهر الأفاضل الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعدته أفئدتهم. سيدنا الشيخ محمد، نورت المكان وسعت الزمان وسعداء بفضلتك وشاكرين لك تلبية الدعوة.
أهلا بحضرتك دكتور، وأنا أسعد بهذا المكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم.
اللهم أمين رب العالمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بإذن الله عز وجل.
اللهم أمين رب العالمين. أما الناحية القانونية أيضا، لأن الموضوع له شق دعوي وشرعي في ميزان الشريعة الإسلامية وشق قانوني، اللي مش قادر ياخد حقه هيعرف ياخد حقه ازاي؟ هذه الأسئلة وأكثر إجابات لها في جعبتي أو لدى يعني محامي متألق ومتأنق أيضا، المحامي الأستاذ عبد العزيز بركات، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. منور الدنيا كلها ونورت المكان وسعت الزمان وسعداء بحضرتك، ورب نكون خفاف عليك النهارده ان شاء الله.
بس انا في البدايه بس احب اشكرك دكتور محمد الشاعر،
ربنا يبارك فيك،
وفضيله الشيخ دكتور محمد الصباغ. وانا شرف ليا طبعا ان انا اظهر على قناه الرحمه. انا كنت متابع القناه من زمان، وطبعا القناه مرت بمراحل صعبه وظهر عليها قامات كبيره في سواء في المجال الدعوي او العلماء او في المجتمع، فده شرف ليا طبعا.
ربنا يبارك في حضرتك
واشكرك على الدعوه الكريمه، يا رب اكون قدها ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله، ده احنا يعني الشرف كبير لنا والله.
ربنا يبارك فيك،
ربنا يبارك في حضرتك. طيب المراث، قضيه المراث سيدنا شكاوى او شكاوى كثيره، مجالس عرفيه كل يوم، ناس لحد دلوقتي لسه رادوا اخواتكم يا اولاد. بالعمال المصريه كده وصل الحال بالبعض، ان انا كنت موجود في جلسه فواحد كده راجل معمم فاضل من كتر ما زهق من فكره عشان يجي يبص عليكم يبقى لها مثلا حقها فدان، فاقول لك اداها 20,000 او 30,000 او 5,000 جنيه او ياخد بالتقسيط الممل مش التقسيط المريح. بحجه عشان يبقى يودها. فساعتها قال له يديها حقها وعنه ما ودها.
تمام.
بالعاميه المصريه كده يعني. خلينا نقول اول ايه مفهوم الميراث، عشان لما نعرف ايه مفهوم الميراث نعرف خطوره الموضوع عامله ازاي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المتفرد في الجلال بصفات الكمال تعظيما وتفضيلا، الذي انزل القران على خير خلقه ليكون للعالمين نذيرا، المتعالي في عظمته ومجده، الذي خلق كل شيء فأحسن خلقته وقدره تقديره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الميراث. الميراث من القضايا التي أعلنها الله تعالى في القرآن صراحة، ولم يدع لأحد مجالا أن يتحدث فيها.
نعم.
فالميراث بمفهومه لغويا هو البقاء.
تمام، البقاء.
البقاء بمعنى أن الإنسان يرث ما تبقى من فلان.
نعم.
فهو البقاء، فيبقى الإرث موجودا إلى قيام الساعة.
نعم.
يرث هذا ذاك وهذا ذاك، وهكذا تتواتر أو يتواتر الإرث حتى يصل إلى مقام النهاية للدنيا كلها.
نعم.
فهذا هو مفهومه المحدود. وأما مفهومه المتسع الذي عرفه علماء الشريعة هو انتقال مال أو غيره إلى من يرث المتوفى بعد وفاته.
نعم.
هذا ما عرفه علماء الشرع به، يعني أن الإنسان ينتقل هذا المال سواء كان مالا أو سواء كان عقارا أو سواء كان ما شابه ذلك مما تركه المتوفى، حتى وإن كان ثيابا بعد موته ينتقل إلى الورثة الموجودين في هذا المكان، والذين يعني يمتدون إلى المتوفى بأسباب الإرث التي سنذكرها آنفا بإذن الله عز وجل.
نعم،
هذا هو تعريف أو مفهوم الميراث بمعناه الشامل والأعم.
نستشف من هذا التعريف يا سيدنا؟
نستشف أن الله سبحانه وتعالى لما كان له سلطته على المال، وأن الله تعالى هو الذي خلق المال،
نعم،
وجعل الله سبحانه وتعالى أسباب الحياة موصولة، فلم يشأ ربنا سبحانه وتعالى أن يختلف الناس بعد الوفاة. أين يذهب مال الله الذي هو في الأصل مال الله عز وجل، ولكنه انتسب إلى محمد أو إلى زيد أو إلى غيره بسبب من الأسباب التي أمده الله تعالى بها. فمن هنا نأخذ من هذا أن الله أراد أن تكون الصلة موصولة،
نعم،
بين الناس وبين خلق من بعد المتوفى، فيصل الأخ أخاه ويود الأخ أخته بهذا الميراث، ولكن بطريقة شرعية محكمة، وهي التي مفصلة في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من ذلك كذلك أنه لا بد أن يضع كل إنسان نفسه مقام المتوفى، فيعلم أنه الآن وارث فغدا موروث، اليوم وارث
غدا موروث
فغدا موروث. فإن خالفت في الإرث الذي ترثه ممن ترث، فاعلم أنك من بعدها قد ضررت أو أوقعت أو جلبت الضرر لأسرتك من بعدك، فاعلم أنهم سيجلبون الضرر بل سيجنون حرمة ما فعلت. وهكذا.
شدني في كلامكم الآن تعبيركم بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث في القرآن الكريم بطريقة مفصلة.
نعم.
يعني لم يضع مثلا أمرا معينا وترك التفصيل.
نعم.
مثلا.
نعم.
كما في باقي أو في كثير من التشريعات.
نعم.
هي دي معناها ربنا عايز يؤدينا حاجة يعني كده؟
أكيد.
آه.
فهي رسالة إلى البشر عامة. أن الله سبحانه وتعالى لن يدع لنا نحن الناس في دنيا الناس مجالا للتقسيم. لماذا؟ لأن هوانا يميل إلى المال. ولأننا بطبيعتنا البشرية كما قال الله في القرآن الكريم وتحبون المال حبا
جما،
فبالتالي ستضيعون حقوق الآخرين.
فجعل
الله سبحانه وتعالى الميراث محكما، لا أقول مفصلا فحسب، وإنما جعله محكما مفصلا، ففيه إحكام، فلم يدع فيه حتى مجالا لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتحدث فيه، وإنما تحدث فيه بالذي تحدث به القرآن الكريم.
نعم.
حتى يقطع الشك ويقطع الحديث على الناس أجمعين، مهما كانت درجة الناس ومهما كانت تخصصاتهم.
نعم.
إنما رسول الله هو الأقرب إلى الله عز وجل، فقال في حديثه الجامع الذي علمه أمته صلى الله عليه وسلم: علموا الفرائض وعلموا تعلموا الفرائض وعلموها.
نعم.
أي علموها للناس أو علموها من بعدكم، لأن الله سبحانه وتعالى لن يدع فيها مجالا لغيره أن يحكم فيه.
نعم، فضلت الشيخ بارك الله فيكم.
أعزكم الله.
أستاذ عبد العزيز، مشاكل الميراث خناقات كتيرة بالعامية المصرية موجودة كل يوم، تضرب للأسف يعني كتير من الريف المصري عندنا في بحري أو, 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 أو في إبل أيضا، وبعدين مش مرتبطة بالريف بس، ممكن تلاقي كمان في المدن أو في الحضر أو في القاهرة الكبرى. يقول لك كده هو ابن فلان هيمشي على جسر أرضنا بالعمال المصرية، يقول لك فلان اللي هو جوز أخته يعني مش هينفع يمشي على أرض أبويا أو على أرض أخويا أو كذا، أو واحد من عيلة كذا يجي يمشي في عيلة كذا، وفي الآخر يقول الموضوع هنعمل قاعدة عرفية يجلس فيها في كثير من الأوقات من لا يستطيع الحكم، فيقول لك رد أخواتكم أو مشوا الأمور وهي تحت سيف بقى الحياء، مش عايزة يتقال عنها أنها بتقف لأخوها، ممكن ثلاثة أربعة أخوات فاتنين مثلا حالتهم ميسورة من البنات فيوافقوا فالبقى يضطر، يعني إحنا اللي هنبقى وحشين وكذا إلى غير ذلك، أو تضطر توافق بحكم أنها ضعيفة إلى غير ذلك. الست بقى اللي مش عايزة توافق بالوضع ده، القانون بقى أنصفها إزاي أو تاخد حقها إزاي؟
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. في البداية هو طبعا قانون الميراث كله طبعا بيعتمد على المصادر الشرعية، لأن الموضوع المواريث أطلق عليه علم المسائل أو علم الفرائض، ودي طبعا كلها نصوص سماوية سواء عن طريق القرآن أو السنة، والأدلة المعتمدة من الإجماع والأدلة العقلية زي القياس وغيره. وحتى المسائل الخلافية في الميراث وهي قليلة جدا تم الاعتماد إجماع العلماء، علماء الأمة وعلماء المذاهب في الرجوع للمسائل الخلافية.
القانون كده مبدئيا كده ما سابش ثغرة،
ما سابش ثغرة. حتى بعض المسائل برضو اللي ما فيهاش نصوص صريحة أو ما فيهاش إجماع علماء، القانون المصري اعتمد المذهب الحنفي كمرجعية دينية في التشريع. فغالبا ما فيش ثغرة الحمد لله في موضوع الميراث. يعني احنا مفيش، او كل الحاجات اللي بتتقال على الميراث زي مثلا الميراث ظلم المرأة او المرأة بتاخد نصف الرجل، دي كلها حالات مختلفة ويترد عليها بسهولة، كلها شبهات ملهاش قيمة. بالنسبة للقانون المصري اللي بينظم الميراث هو قانون رقم 77 لسنة 43. فطبعا بالملاحظ كده تلاقي فترة كبيرة عدت على
43
من سنة 43، انت بتتكلم في حوالي 100 سنة. لكن فعلا ما فيش اي حاجة تضاف، انت بتتكلم في النصوص، يعني يا قرآن يا سنة يا اجماع، هغير ايه واعمل ايه؟ ولكن بس حصل تعديل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 اللي تصدق عليه في جلسة 30/12/2017، وبعد كده السيد رئيس الجمهورية صد عليه في بداية سنة 2018 بإضافة المادة 49 لقانون المواريث.
مفادها
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب، دي بقى المستحدث، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وده يعتبر نوع من أنواع التجديد، مش قالك الحبس أو الغرامة، لا الاثنين، وبرضو من باب التيسير والتخفيف أو بإحدى هاتين، يعني القاضي ليه سلطة واسعة يحكم بالحبس والغرامة أو الحبس أو الغرامة. كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، سواء كان الميراث ده رضائي، احنا ارتضينا ان فلان ده نصيبه كذا، او القضاء حكم له ان نصيبه كذا. وبرضو اضاف تاني كل من حجب مستند او سند يؤكد نصيب الوريث، يعني انا لو تحت
يعني مجرد مشارك،
انا لو تحت ايدي مستندات تثبت فلان نصيبه ايه وانا حجبتها عنه، اعاقب برضو بنفس العقوبة. وفي حالة العود لو انا كررت الفعل ده كذا مرة او عملته مرة تانية، العقوبة تشدد ان هي ما تقلش عن سنة. النص المادة ان هي ما تقلش عن 6 شهور، لا في حالة تكرار الفعل ما تقلش عن سنة. فده المستحدث، لان قبل استحداث المادة دي او اضافتها ما كانش قدام الوريث اللي هو مش عارف ياخد حقه غير الطريق المدني. وده طريق طويل جدا وصعب، يا اما بيرفع مثلا دعوى قسمة او دعوى فرز وتجنيب، او لو مثلا التركة ليها ريع بيرفع دعوى ريع يطالب بحقه زي مثلا ارض زراعية، او لو مثلا هو عبارة عن فلوس حساب بنكي حاجات كده بيرفع دعوى حساب. وكل دعوى من دول يعني عشان
تاخد وقت،
اقل حاجة عشان تبدأ تقول ان انا خدت خطوة 3 سنين، لان الدعوى دي فيها يعني حاجة حسابات وكده لازم تروح لخبير،
ودي كانت من ضمن الاسباب اللي بتخلي الناس تضطر تسكت.
اقول
لك بقى ده المحاكم حبالها طويلة، وحل وخلص نفسك،
المكسب القريب احسن. يعني انا اخد اي حاجة اطول اي حاجة بدل ما اقعد في المحكمة 3-4 سنين ولا اكتر. وكمان كتر او طول فترة النزاع بيعمل عداوة بين الاخوات او بين الورثة. فالناس بتقول طبعا عشان صلة الرحم، عشان القرابة، عشان الدم، عشان عظم التربة، الكلام ده، فمفيش اي مشكلة. طبعا اي قضية من دول لازم خبير هو اللي يحكم. لو مثلا بيت صعب ان احنا نقسمه، بيت دور واحد وثلاثة أربعة أخوات، طب مين اللي هياخد؟ أو لو هو شقة أو شقتين، فلازم خبير يجي يعاين ويفرز ويجنب. أو لو أرض زراعية لازم تتقسم، طب مين اللي هياخد الناحية البحرية؟ مين اللي هياخد الناحية القبلية؟ لو حساب بنكي طب الحساب ده جاري، حساب وديعه، الريع دوت الريع ده هيطلع ازاي، لازم خبير، خبير محاسبي، خبير زراعي، فكل ده بياخد وقت.
ده حاجه مرتبطه بقى بالاليه. اعود اليك مره اخرى، لكن بقى انتقل الى ضيفي الكريم فضيله الشيخ محمد. سيدنا الشيخ، الايات التي تحدثت عن المواريث على حد فهم البسيط منذ ان كنت صغيرا وما زلت صغيرا، ان الله سبحانه وتعالى حرص على تذييل الايات بصفه العلم والحكمه يعني. ومع ذلك ما زلت ارى بالعاميه المصريه الناس بتتفزلك كتير قوي في موضوع المراه، ربنا قال كذا فيقولوا كذا، طب عشان خاطر كذا، طب مش عارف ايه وهكذا. هذا في 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 ميزان الشريعه الاسلاميه او في نظره الشريعه الاسلاميه للقائمين على توزيع الميراث وال يعني المنوط بهم حسم توزيع المراث في الجلسات العرفيه وتحت سيف الحياء كثيرا ما توافق الاناث
حقيقه.
رايكم في ذلك؟
هذا ليس راينا ولكنه راي الدين ورأي الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء آيات المواريث في كل، وخاصة في الآيات التفصيلية.
نعم.
فقد ذكر الله تعالى آية مجملة بيّن فيها الحقوق، فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نعم. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
نعم.
هذه آية محكمة شاملة تبين أن للرجال حقوق، وأن للرجال حقوقا وأن للنساء حقوقا. أما على وجه التفصيل، قال الله تعالى بعد ذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله بعد هذه الآيات تلك حدود الله. تلك
حدود الله
فلا تعتدوها. لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن تتعدى حدود الله عز وجل. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، كما ذكر الله تعالى في محكم التنزيل في آياته الكريمات. ذكر الله سبحانه وتعالى أن من يتعدى حدود الله فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه من الظالمين، وجزاء الظالمين كما قال الله في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل
الظالمون.
وذكر الله تعالى سردا في القرآن عن الظالمين وما يدور بهم يوم القيامة
في سورة إبراهيم. نعم.
في سورة إبراهيم. نعم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من تعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وذلك في سورة النساء، قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هنا ظلم نفسه، يبقى إذا ظلمت الغير وظلمت النفس. والله سبحانه وتعالى إذا أيقن بذلك فعلى إخواننا وآبائنا الذين يحكمون في الجلسات العرفية أو في غيرها ليعلموا أن هذا حدا أنزله الله في كتابه، وأنت من تسول للظالم الأخذ أو أخذ حق غيره من الإناث، سواء كانت أخت، سواء كانت زوجة، سواء كانت بنت أو غيره، إنما ستقضي بظلم وأنت تتحمل عاقبة هذا الظلم يوم القيامة. وأرى يعني المشاهد كثيرة في هذا الباب، ويأتون كما تفضلتم بالذكر، يعني يأتون على البنت أو على الفتاة أو على الزوجة أو على غيرها، يأتون يعني لا أقول ينصفوها نصف حقه، بل ولا أقول أرباع حقه، بل قد يكون يعني جزءا زهيدا من حقها يرضون بها نفسها، وهذا خطأ وهذا مخالف لتعاليم الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلتم بالذكر، إن الله كان عليما حكيما.
نعم.
إن الله كان
عليما حكيما.
عليما حكيما. وقصة علم الله سبحانه وتعالى تقضي الإحاطة، فهو يعلم ما يدور بسبب هذا الظلم إذا ظلمت الأنثى فيما قبل، ماذا سيحدث فيما بعد بين الناس. وحكيم، إن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن ينظم المواريث بشكل لا ينبغي للبشر أن يتعدوا هذا الشكل الإلهي الذي وضعه ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. لذلك لما أعطى مثلا المرأة، ربع التركة من زوجها بعد وفاته، إذا كان معها، إذا كان لسه لديها ولد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تتقوى المرأة بأبنائها وبناتها، فأعطاها سبحانه وتعالى جزءا الربع هنا، لأن لم يكن لها تقوية تتقوى به. ولما أعطاها الثمن سبحانه وتعالى بالضبط في حالة وجود الفرع الوارث، إنما أراد سبحانه وتعالى أن يعطي شيئا من عندها لأبنائها فيتقوى الأولاد والبنات بهذا الجزء من المال. فيرفع الله تعالى به قدرهم. ومن ثم إن الجزء الذي أخذته المرأة إن طال أطال الله سبحانه وتعالى بقاءها وزاد في عمرها ثم توفيت فيما بعد فإن الثمن لأولادها.
نعم.
فالأصل أن المال مسترد إلى الأولاد والبنات وهكذا قضى المولى سبحانه وتعالى. فأقول ما يحدث في جلساتنا العرفية من استخفاف بأمر المرأة فهو استخفاف بالدين واستهتار بما أنزل في القرآن الكريم.
نعم.
وبما علمه لنا سيد المرسلين
صلى
الله عليه وسلم. كل ده استخفاف بالقرآن الكريم وبالآيات الفاصلة التي فصل الله سبحانه وتعالى فيها القول في القرآن الكريم وجعلها سبحانه وتعالى محكمة لا تحتاج يعني إلى تقسيم آخر.
نعم.
ولا تحتاج إلى إرضاء. ما تقولش يعني كما ذكرت حضرتك في أول حلقة قلت يعني ناخد من الميراث بتاعك جزء وترضى اخوك عشان يحصل
عشان يجي يبص عليك.
ده حقيقي. لا لا احتاج الى هذا الى هذه النظره. ان كانت هذه النظره بالظلم
يديها حقها عنه موده.
بالظبط بالظبط بنفس الكلام كده. لا احتاج الى هذه الموده.
نعم.
ان كان الذي يودني ظالما واكلا لحقي.
نعم.
وحق عيالي
فماذا استفدت؟
فماذا استفدت؟ واقول حته برضو مهمه جدا في هذا البيان. بعض النساء سواء كانت أخت أو زوجة أو غيرها الزوجة تقول لك أنا بسيب لأخوانا حرة. طبعا مش حرة.
مش حرة
الراجل طبعا.
ده سؤال مهم
طبعا جدا. ده مهم جدا. والراجل يقول أنا حر أنا بدي بسيب لأخواتي أنا حر. لا ما انتش حر. ونقول ليه مش حر؟ نصلي على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الثلث والثلث كثير في الوصية.
نعم.
انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تنتظرهم فقراء عالة يتكففون الناس.
صحيح صحيح.
المسموح به للرجل والمرأة في الميراث في أن يدع أو يترك هو الثلث ولا يجوز زيادة على ذلك.
نعم.
ليه؟ لأن ما تبقى ليس من حقك وإنما حق من يرثك من بعدك.
السلام.
طبعا. انت ليك زوجة وليك اولاد وليك بنات. طب سيب لاختك. طب انت سيب لاخوك. بعدين ولادك طبعا الرزاق والله لا خلاف. ولكننا نأخذ بالاسباب الالهية الحاكمة.
خاصة انه هو الذي قسم بالاساس.
بالضبط. بالضبط. فربنا سبحانه وتعالى ادلك مجال للصدقات. ادلك مجال توصفي.
نعم.
لكن الباقي مش بتاعك ليه.
فما تبقاش انت بقى سايب المجالات المفتوحة في الصدقات.
نعم.
والوصية.
نعم.
وتيجي في مجال الشرع وتتفزلك.
بالضبط.
بالعامية المصرية.
هنا الحديث أنت الآن تعطي أختك أنت تعطي أخيك تعطي أخوك أكتر أو من حقك تتركين له فإن تركت له فقد تركت من حق الزوج ومن حق الأولاد ومن حق البنات وضيعتيهم جميعا. يعني
باعتبار ما ربما سيكون يعني أنك
بالضبط.
نعم.
ما هو أكيد أكيد. باعتبار هو الإسلام لم يدع شيئا في أمر الميراث إلا لما سيكون. لأن الأصل في الميراث ما سيكون.
نعم.
لا ما قد كان.
يعني يا سيدنا كده أنا فهمت من فضلتك أخد حقي كامل وبعد كده عايز أساعد أتصدق في شكل هدية. ده حاجة تانية
قصة تانية خالص.
لكن الفكرة إن إحنا نحافظ على التشريعات زي ما ربنا أقامها كده.
بالضبط بالضبط.
نعم.
هكذا أمر الإسلام الكريم وأمر الدين الحنيف أن نسير على وفق ما أنزله ربي سبحانه وتعالى في القرآن وإلا لما أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعدى الحدود وهو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا النبي. أقف أخرك هنا. ربما تحدثت السنة في باب واحد اللي هو الوصية الواجبة. دي القصة الوحيدة. ولكن عاوزين نقول للناس حاجة برضو حتى لا يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عند نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله إيه؟
نعم.
معي. فالسنة كذلك محاة من الله مش. نعم. من عند نفسه.
نعم. نعم.
صلى الله عليه
وسلم إلا وحي يوحى صلى. نعم. الله عليه وآله وصحبه وسلم. بزر. واحد اثنين ثلاثة واحدة قدامنا مش قادرة تاخد حقوقها تعمل إيه عشان تقدر تاخد حقوقها في القانون؟ تروح تعمل ايه بالضبط؟
الاول قلنا ما كانش قدامها الا الطريق المدني.
الطريق المدني اللي طويل كان كتير وموال طويل. ده
المشرع كتر خيره ووفر عليكي مسافه كبيره. فدلوقتي من حقك يا تعملي حاجه من الاثنين يا تتوجهي لاسم الشرطه تعملي محضر ان اخوكي او ايا كان مين امتنع عن تسليم نصيبك في الميراث يا اما بتعملي حاجه اسمها جنحه مباشره. وانا بنصح مباشره انا بنصح ان اي حد في الحاله دي يروح لمحامي، مش عشان انا محامي، لا، عشان الاجراءات القانونيه السليمه، عشان ما ترجعيش بعد كده تندمي ان ممكن اي حد يقول انا اروح بنفسي، ما فيهاش حاجه، ممكن واحد يروح بنفسه ويعمل الاجراءات القانونيه، ولكن طبعا عشان هو مش متخصص او مش دارس ممكن يفوتوا حاجه، فده يتسبب في ضياع حقه، وزي ما فضيله الشيخ قال حقوق ناس تانية كمان لو على حق انا بس ما فيش مشكله. فحضرتك بتتوجهي لاسم الشرطه، بتعملي محضر، والمحضر ده طبعا بيكون مدعوم بالمستندات اللي زي مثلا صوره بطاقتك، شهاده الوفاه، اعلام الوراثه لو في اي اوراق للتركه، يا اما بنعمل جنحه مباشره، ودي طبعا الاساتذه المحامين او اي حد ليه علاقه بالعمل القانوني او القضاء عارف يعني ايه جنحه مباشره. لو حضرتك تحب اوضح يعني.
اتفضل اتفضل.
دي المحضر بيتعمل في الاسم، وبيطلع من الاسم للنيابه، بياخد رقم ويتعرض على السيد وكيل النيابه او رئيس النيابه، بيتحدد له جلسه وينزل امام القضاء المصري الجليل وبياخد حكم. الجنحه المباشره انا بتوجه للنيابه مباشره بعريضة اسمها عريضة الجنحة المباشرة، بكتب فيها تفاصيل الاتهام اللي أنا بتهمه للشخص اللي عايز أتهمه، والنيابة برضو بتحدد لها جلسة وتنزل قدام المحكمة وتاخد حكم، وتكون طبعا مدعومة بالمستندات اللي هي اللي قلنا عليها، مستندات التركة وأنا صفتي إيه وصفة اللي منع النصيب.
وبالتالي حضرتك بتأيد إيه بقى من الاتنين، طريق إيه؟
الاتنين واحد، ولكن هي بس الجنحة المباشرة فيها عيب، هو مش عيب قوي يعني، هي بتبقى اسرع، الجلسه بتاعتها اسرع، اجراءات المحاكمه بتاعتها اسرع، ولكن من حق المتهم في الاستئناف انه يدفع الكفاله وما يحضرش بشخصه، ولكن محضر الشرطه حتى في الاستئناف لو دفع الكفاله لازم يحضر بشخصه جلسه المحاكمه. فده طبعا بيبقى نوع من انواع الضغط عليه، انا احضر الجلسه ممكن اخد حكم او الحكم اللي انا واخده يتايد عليا، فحنفذ يا اما هضطر اتصالح بعد كده، انما الجنحه المباشره هدفع الكفاله ومش هحضر، حتى لو الحكم اتايد بيبقى في درجه تانية ممكن اعمل معارضه استئنافيه، بيبقى في نفس يعني. فالمحضر بيبقى اقوى طبعا، ان ممكن اجراءاته تبقى ابطا او يتاخر شويه، ولكن الجنحه المباشره اسرع.
تمام. طيب الوقت في الاثنين تقريبا لو
انت كده كده بترفع الجنحة المباشرة او بتعمل المحضر وبيتحدد له جلسة، بياخد حكم، غالبا بياخد حكم غيابي، المتهم ما بيحضرش، بيبقى من حقه يعمل معارضة، بعد المعارضة يعمل استئناف، بعد الاستئناف يعمل معارضة استئنافية لحد ما يبقى الحكم نهائي. خلال بقى او ما بين الحكم الغيابي والمعارضة انا بعمل ضبط واحضار للمتهم اللي خد الحكم ده، وانزل له بتوع تنفيذ الاحكام بيمسكوه عن طريق اسم الشرطه، بيتحول للنيابه، بيمضي على جلسه، سواء يمضي مثلا على المعارضه او على الاستئناف، فانت وشطارتك. والموضوع ده طبعا بيحتاج ايه، لو معاك محامي بيتكلف اتعاب طبعا، انت وشطارتك بقى، الموضوع مش مرتبط بمدة، ممكن يقعد سنة اتنين، ممكن يقعد شهر، على حسب ما انت مهتم ومتابع الاجراءات اول باول.
يعني هي مرتبطة برضو بالمحامي الشاطر، ولا الاجراءات في طبيعتها بتاخد وقت؟
الاجراءات في طبيعتها بتاخد وقت، وبرضو لازم تتحرى طبعا، انت رايح لمحامي يعني مصيرك ومصير ولادك طبعا في بعض المسائل بين ايديه، او فلوسك بين ايديه، فلازم طبعا بتتحرى طبعا، بتسأل عنه أو تكون تعاملت معاه قبل كده أو عن طريق حد قريب ليك أو كده، وطبعا بيكون معروف عنه سواء أنت مثلا عندك في البلد أو في أي حتة، معروف عنه أنه هو كويس وكده.
نعم. أسباب الميراث.
نعم. إن لكل شيء سبب.
نعم.
ومن أسباب الميراث أولها القرابة.
نعم.
أو النسب.
نعم.
ثانيا النكاح.
تمام.
ثالثا الولاية.
نعم.
وأفصل.
تفضل.
أما الأولى فهي القرابة التي تحدث عنها ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكما حث على أن الأقربين أولى بالمعروف.
نعم.
والقرابة هي الممتدة بالنسب من طريقين، إما عن طريق العصبة وإما عن طريق الأرحام.
نعم.
فالعصبات أقول باللغة العامية المصرية
تفضل يا سيد،
وهي التابعة للأب.
تمام.
كل اتجاه الاب العم ابن العم ابن الاخ الاخ وهكذا.
قرايبك من ناحيه ابوك يعني.
قرايبك من ناحيه ابوك ديت اسمها عصبه.
نعم.
ومن ذوي الارحام كل من يمت الى الوالده الفاضله بصله.
نعم.
يعني كل طريق الام وناحيه الام
ذوي ارحام.
هذول ذوي ارحام.
نعم.
هؤلاء لهم الحق في الميراث ولكن بدرجات متفاوتة.
نعم.
وأقول بطريقة شرعية لا يستحق أحد منهم الميراث قبل الآخر. فلا يقدم شخص على الأقرب في الدرجة.
نعم.
يعني والدي يورثني، ابني يورثني، مش ابن أخويا، مش أخويا، مدام في من يمنع بنقول عليه. إذا كان هناك أصل وارث مذكر، أصل وارث
مذكر
علاوة على الوالدين.
نعم.
فلا يجوز لغيره من الأصول الوارثة أن يرث. يعني الوالد موجود ما ينفعش جدي يرث.
تمام.
تمام. وإذا كانت هناك فروع وارثة، والفرع الوارث هو الولد وإن سفر.
نعم.
وإن نزل.
نعم.
ما ينفعش ابن ابني يورثني.
نعم.
والابن موجود اللي هو الأصل وهكذا. ومن الدرجات التي أو من أسباب الميراث النكاح وهو الزواج.
نعم.
فالمرأة ترث زوجها
والعكس،
والعكس.
نعم.
والرجل يرث زوجته.
نعم.
وفي قضية هنا مسلم بها وقضية جميلة من قضايا القرآن الكريم بعد ما نصلى على سيدنا
صلى الله عليه وسلم،
أن الله تعالى في حالتين لم يحرم الرجل ولم يحرم المرأة.
نعم.
إذا كان والدا، وإذا كانت أما، وإذا كان زوجا أو كانت زوجة.
السلام.
لا يحرم.
نعم.
لأن هذه العلاقات علاقات وطيدة، وطيدة.
نعم.
فإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل بعد في مقام الإحسان الوالدين وبالوالدين إحسان بعد عبادته سبحانه وتعالى، فقوى العلاقة بين الولد وبين
أمه
أبويه.
نعم.
والده وأمه.
نعم.
وكذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى ارتضى للزوج والزوجة أن ينكشف كلاهما على الآخر في علاقة إسلامية شرعية ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن، بل وجعلها آية من الآيات، فجعل العلاقة ممتدة، جعل العلاقة ممتدة بعد موتهما بالميراث.
يا سلام.
ليرقق القلوب.
الله الله.
يرقق قلب الزوجة على زوجك فتدعو له بالرحمة.
نعم.
ويرققه كذلك
قلب. وكأن الموضوع يا سيدنا ما بقاش في إشعار، خلاص ده مات، كل واحد راح في حاله. لا. حتى بعد الموت
إطلاقا.
حتى بعد الموت.
لذلك كان أرق الناس لذلك صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
سيدة خديجة. ولنا فيه المثل الأعلى.
نعم. نعم.
فالأمر هذا الأمر اللي هو النكاح ثم الولاية. والولاية يقصد به الحاكم.
نعم.
وهذا إذا لم يكن للميت لا أصل وارث ولا فرع وارث، لا من ذوي الأرحام ولا من ذوي العصبات، وبالتالي يرث أو يأخذ الوالي أو الحاكم الإرث، وهذا قد لا يكون ولا يستحق الوالي الإرث لنفسه، وإنما يجعله في طيات الدولة.
نعم.
يعني في أموال الدولة وفي المال العام يستنفع به أو ينفع به المسلم.
يعني الشرع ما ترك شيئا.
لا طبعا.
حتى الذي يعني بالأعمال المصرية كده مقطوع من شجرة، لا عصبات ولا ذوي أرحام، قال لك برضو هنعمل كذا كذا.
ليه
كذا.
ليه؟ حتى لا يستولي الصارخون أو اللصوص على أموالك.
نعم.
فيأخذونها ويستفيدون بها في أوضاع نفتها الشريعة الإسلامية.
نعم.
ومن هنا يستطيع الحاكم أن يأخذ هذا المال مثلا في بيت الزكاة.
نعم.
أو في مال عام يستخدمه
وتعود بالنفع على المجتمع. نعم.
لا مش على المجتمع بس. ده حتى على المتوفى. فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له صدقة جارية.
الله 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 الله. الحلول عن طريق المجالس العرفية أنفع ولا عن طريق القانون أنفع؟
بس هو
أنا عارف إن السؤال ما تجاوبش عليه بنعم أو بلأ. لكن في الغالب
المجالس العرفية موجودة من زمان، وللأسف بعض الناس هو معروف عنه ان ده ملوش كبير، فالقعدة العرفية مش هتجيب اي نتيجة معاه. وفي قول مأثور لسيدنا عثمان بن عفان بيقول فيه ان الله يزع بالسلطان من لا يزع بالقرآن. يعني في واحد ولا النصيحة ولا الوعظ ولا أي حاجة تجيب معاه نتيجة، ولا تقول له آية ولا تقول له حديث. ده لازم ياخد فوق دماغه. في نوعيات من البشر كده. فالجلسات العرفية هحكم عليك، طب انت ما التزمتش، انا سلطتي ايه عليك ان انا اجبرك على تنفيذ الحكم؟
نعم.
ده انا كده عشان اجبرك انا هرتكب جريمة، عشان يعني هوقع نفسي في مشكلة اكبر.
نعم.
فهو كان الحمد لله التعديل الجديد دوت هو حل مشكلة كبيرة جدا المجالس العرفية مش قادرة تحلها. بس يعني الناس بتتوجه للطريق القانوني، هو ممكن يكون طويل شوية ومكلف بس مضمون، ومعروف ان اللي بيخش المحكمة لازم يبقى نفسه طويل. انت راجل بتطالب بحقك، لا يدي حق وراءه مطالب، طالما لجأت للقضاء وليك حق ان شاء الله بامر الله القضاء هينصفك لا محالة. يعني
في بعض القضايا بيبقى معاه الحق وما بيقدرش ياخده نتيجة مثلا ان في مشاكل معينة في الاجراءات، اخطاء معينة حصلت في الاجراءات وهكذا. فبتكون النتيجة في الاخر مش عارف نتيجة خلل في ايه، فما طبعا المحكمة قدامها ورق يعني. كما نسمع يعني، واحنا يعني لسنا من اهل القانون ولسنا من ذوي التخصص، هل المرات في مثل هذه الامور؟
طبعا لازم بتثبت صفتك ايه بالمتوفي اللي انت وريث ليه، لازم يكون في صلة. لو ما قدرتش مثلا تثبت صلتك بيه، لو مثلا واحد كان قال فلان ده ابويا، طب فين والدتك، مين شهادة ميلادك معي، فده صعب طبعا. لو مثلا ما قدرش يثبت ان في تركة، طب انت عايز نصيبك في ايه، ما فيش تركة
كده، بقى الموضوع نصب بقى يعني، اللي اخذ منه نصب عليه. مش موضوع اكل حقه في المرات.
يعني مثلا اخوات ابوهم مات وما فيش تركة، واحد كان هو مثلا الاخ الاكبر وبيدير الاموال او بيدير التركة، خبى المستندات او ما فيش مستندات، حتة ارض ملهاش ورق، بيت ملوش ورق، دكان او تجارة ملهاش ورق، فاخوه التاني اللي هو كان بعيد عن الموضوع ده هيثبت ازاي ان كان فيه تركة وانا ليا نصيب فيها؟ هيبقى الموضوع صعب طبعا تحقيقه.
صعب ولا ملوش حلول خالص في القانون؟
هو ممكن بقى يقدر عن طريق حاجات تانية ان هو يصنع مستندات، يعني بيعمل مثلا محضر شرطة وبيطلب تحريات مباحث، بيطلب سؤال الجيران، فعلا فلان ده ابن فلان وفلان ده
سؤال
كان.
الجيران يعني معتد به؟
هي التحريات،
انا ممكن اجيب جيران وده يجيب جيران والموضوع.
هي التحريات والحاجات دي كلها من الأدلة الإضاحية طبعا، كل ده بيتحط قدام المحكمة والقاضي هو اللي بيفصل. يعني مثلا بيرتاح لأنه دليل او بياخد بأنه دليل، دي حاجة بقى بتاعة القاضي ودي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى.
احنا في وقت يا سيدنا كان مكتوب على جروب خاص بدون الجروبات يعني الخاصة بالسادة المحامين، مطلوب شهود زور يعني، كان
للأسف
تواصل كذا كذا.
بص، هو معروف في القضاء الجنائي عندنا في مصر في القانون المصري ان القاضي الجنائي قاضي وجدان، ان هو بيقدر يستنبط أدلة الإدانة والبراءة من بين السطور. دي طبعا ملكة ودي حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، كل ما كان القاضي قريب من ربنا ربنا بيوفقه ويقدر يستنبط الدليل حتى لو ما فيش حاجة مادية ملموسة، هو دي شغلته سبحان الله يعني.
سبحان الله. سيدنا في أقل من دقيقتين، وأسف لأن الحلقة مسابة بجنون السرعة ومضت فعليا
ما لحقناش يعني.
كان في صور كتير حابب اتكلم فيها، لكن يعني باعتبار ان ده انا يعني نموذج منتشر، يبقى الكبير مثلا فاقول لك انا الكبير وتعبت واتبهدلت مع ابويا فانا واخد فدان زياده، او يبقى صغير برضه مثلا ممكن لكن له صوت شويه او بيقدر يعني، او هو الواد المفتح والمثقف اللي فيه مش عارف يقول لهم لا انا ما لحقتش اتمتع بابويا زيكم وما لحقتش وما لحقت فانا هاخد. هل تحت اي مسمى من هذه المسميات، انا تعبت مع ابويا او انا شقيت او انا ما خدتش فرصي من التعليم زيكم أو, او 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 هل ده عذر او مبرر يدوا له الحق ان ياخد اكتر من اخواته؟
كل هذه اسباب واهية لا علاقة لها بالدين ولا يعرفها الاسلام، وعلى الكل ان يخضع لتعاليم القرآن الكريم.
نعم.
وان يكون عند حدود الله تعالى وقاف، وان يعطي كل ذي حق حقه، لأنه محاسب على ما ولاه الله سبحانه وتعالى من أموال، وإن حقوق العباد أو مظالم العباد يوم القيامة شديدة.
نعم.
فأقول لمن يفعل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
يوم القيامة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الظلم وأن يجعلنا بهذه الجلسة من الذين يعيدون الناس إلى رشدهم وإلى صوابهم في حقوق الميراث بإذن الله عز وجل.
اللهم أمين يا رب.
شكرا العالم. لك طبعا
يا دعني شكرا لفضلتك يا سيدنا، ربنا بارك عمر حضرتك. نصيحة قانونية أخيرة.
هو بس النقطة الفضلة الأخيرة، الشبهات حول القانون أو الناس اللي بتقول القانون أو المادة دي عملت إيه، بيقولوا هتأثر على الأسرة لأن الإخوات هيقفوا قدام بعض في المحكمة. يقفوا قدام بعض في المحكمة أحسن ما يقفوا قدام بعض برا المحكمة.
حد الاقتتال برا ممكن
يحدد بيحصل أيوة، لكن إحنا بيننا القضاء، القضاء هيقول كلمته، وإحنا في دولة قانون ودولة مؤسسات. خلاص القاضي حكم ان فلان حقه كذا وفلان نصيبه كذا، خلاص ما يعني مش هيحصل اي مشاكل، ولو حصل اي مشاكل الدولة بتتدخل بالاجهزة الامنية والحاجات دي. والنقطة الاخيرة اللي هو ده يعتبر تدخل في النصوص السماوية. الاضافة او المادة اللي اضافت ما جاتش ناحية النصوص السماوية، ولا جات ناحية انصبة، ولا مثلا مين يحجب مين، ولا مين يورث قد مين او اكتر من مين، ما تطرقتش للموضوع ده خالص. هي بس قالت في حالة ان في حد مش عارف ياخد حقه يلجأ للقانون ازاي او يلجأ بالظبط.
كمان الحب والتقدير لضيوفي الافاضل في استوديو الهواء، سيدنا الشيخ محمد الصباغ من السادة علماء وزارة الاوقاف المصرية، ومن السادة الازهار الكبار الاكابر الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفلتهم. يعني عبرت عبرات ما عبر عمري هذه الحلقة، كان من بينها قطعا على سبيل المثال الحصر أن ما يحدث من استخفاف بأمر المرأة في بعض المجالس العرفية وفي مسائل توزيع الميراث هو في الحقيقة استخفاف بالدين. لذا يعني يجب أن نتوخى الحذر. كذلك أيضا كامل الحب والامتنان والإغفال لضيفي الفاضل الأستاذ عبد العزيز بركات المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تحياتي لحضرتك وشاكر لك حسن الانضمام في هذه الحلقة. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطري ولقود الرفاق، تحياتي إليك يا سيد محمد. أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، كما تعلمون أن أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني أرق المنى. هذه تحيات محمد الشاعر، دمتم للقلب قلب، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.